بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان الأحكام الشرعية لفصل الشتاء، وهذه بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشتاء. لم ترد كلمة الشتاء إلا مرة واحدة في سورة قريش. قال الإمام مالك رحمه الله: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها. نقله عنه قرطبي رحمه الله في تفسيره في المجلد 20، ثم نقل أبو بكر ابن العربي الفقيه المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، أحكام القرآن، في المجلد 4 1982، نقل هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله، وقوله الشتاء نصف السنة والصيف نصفها. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: والذي قال مالك أصح، لأجل قسمة الله الزمان قسمين ولم يجعل لهما ثالثا. نزول المطر في الشتاء قد يكون رحمة وقد يكون عذابا، كما هو الواقع في عالم الناس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، فأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. والحديث في الصحيحين. كذلك أيضا روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، وإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك، ويقول إذا رأى المطر رحمة رحمة. قال النووي في شرح مسلم: وكان خوفه صلى الله عليه وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف. وسنذكر في هذه المحاضرة بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بفصل الشتاء في أبواب الطهارة والصلاة والمساجد والصيام والأذكار وغيرها، حتى يكون المسلم على بينة من دينه وعلى علم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بفصل الشتاء. ففي باب الطهارة نذكر بعض المسائل، منها ماء المطر طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالمطر طهور يجوز الوضوء منه والاغتسال منه، فهو طاهر. مسألة ثانية: الوضوء في البرد من كفارات الذنوب ومن أسباب رفع الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. والحديث صحيح، رواه الطبراني وغيره في صحيح الجامع الصغير وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 1802. قال المناوي رحمه الله في شرحه: السبرات هي شدة البرد. السبرات جمع سبرة، والسبرة هي شدة البرد كما في فيض القدير. وقال القرطبي أيضا في كتابه المفهم في المجلد الثالث، قال: إسباغ الوضوء في المكاره أي تكميله وإعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه. إذن الوضوء في البرد في فصل الشتاء من كفارات الذنوب، من الكفارات للذنوب، فعلى المسلم أن يحرص على الوضوء ويصبر على شدة البرد، وأن يسبغ وضوءه أي يتم وضوءه كما أمر لينال هذا الفضل العظيم. مسألة أخرى: إذا نزل المطر وابتلت الشوارع واختلط الماء بالطين، فطين الشوارع الأصل فيه الطهارة، لا يجب غسله من الثوب، كما في مصنف عبد الرزاق عن عدة من التابعين أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون، في مصنف عبد الرزاق. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالطهارة المسح على الخفين، المسح على الخفين والجوربين، وهذه رخصة في الحضر، يشرع المسح يوم وليلة إذا لبس الخفين على طهارة، وثبت ذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة، وجاء المسح على النعلين في الوضوء عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه رخصة. في باب الصلاة مسائل أيضا: نزول المطر يجيز التخلف عن مسجد الجماعة للعذر، صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال، لحديث: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالمطر عذر للتخلف عن الجماعة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أسامة بن عمير رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابنا مطر
لم يبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة، وبوب عليه ابن حبان في صحيحه قال: ذكر البيان بأن حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيا حكم الكثير المؤذي منه. وقال القرطبي في المفهم في المجلد الثالث بعد أن ذكر أحاديث الرخصة قال: وظاهرها جواز التخلف عن الجماعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر. وفي صحيح مسلم 698 عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحلة، ليصلي من شاء منكم في رحلة، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في رحالهم وعدم حضور مسجد الجماعة بسبب المطر. وبوب ابن حبان أيضا في صحيحه بقوله: ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في الرحال لمن وصفنا أمر إباحة لا أمر عزم. أيضا من مسائل الصلاة الأذان في المطر أو البرد، يقول المؤذن بدل حي على الصلاة صلوا في رحالكم، أو يقول بعد الانتهاء من الأذان صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم، أو يقولها بعد الحي علتين، بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، كما في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. ثم قال ابن عباس: فعلها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين في البخاري 901 وفي مسلم 699. أيضا ورد في الصحيحين عن نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. إذن هنا دليل، كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره، على إثر الأذان بعد الانتهاء من الأذان: ألا صلوا في الرحال. إذن يجوز التخلف عن الجماعة حين العذر. مسألة أخرى أيضا في الصلاة: مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر وعند وجود حاجة أو شيء لم يتخذوا عادة، وإذا وجد الحرج والمشقة على المسلم يشرع له الجمع بين الصلاتين ولو في الحضر، والجمع رخصة منوطة بدفع الحرج والمشقة، والأخذ بها يرفع كثيرا من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين كالأطباء ورجال المطافئ وغيرهم. في صحيح مسلم 705 عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، ولا سفر يعني في حالة الإقامة. وصححه ابن عبد البر في الاستذكار، وأيضا رواه مالك في الموطأ. ثم قال، قال ابن عبد البر: أرى ذلك كان في مطر، ووافقه الشافعي وغيره. وأيضا تبين أن العلة في الجمع هي رفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة. وقال ابن المنذر في الأوسط في المجلد الثاني: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بأن العلة رفع الحرج. قال النووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الخامس قال: وذهب جماعة من الأمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر. وأيضا هكذا قال ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني 24، وهكذا قال الزرقاني أيضا في شرحه للموطأ في المجلد الأول. وقال الخطابي رحمه الله: وهو قول مالك والشافعي وأحمد كما في معالم السنن في المجلد الأول 264. إذن لا فرق أيضا بين المسجد القريب أو البعيد في جواز الجمع في المطر، ولا يجمع بعذر المطر في البيت والمصلى، وإنما في المسجد فقط، لأن الخروج إليه مظنة المشقة. قاله الشافعي في الأم في المجلد الأول 95. إذن هذا في عذر المطر والبرد والريح ونحوها، والجمع هنا بين الصلاتين لا يجوز إلا في جماعة لكونه عذرا عاما، في جماعة المسجد لكونه عذرا عاما. أما العذر الشخصي كالمرض والأذى والحرج الخاص ونحو ذلك فإنه جائز لكونه متعلقا بالمشقة التي تلحق المصلي الفرد، وليس متعلقا بالمطر في فصل الشتاء. والمرأة في هذا العذر كالرجل في عذر المشقة والحرج والمرض والأذى، فيشرع للرجل وللمرأة أيضا الجمع بين الصلاتين في الحضر إذا وجد الحرج والمشقة والمرض يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. والحديث رواه النسائي في سننه، وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث 358. أيضا مسائل الشتاء التي تتعلق بالصلاة: صلاة السنن عند الجمع، فإذا احتاج المسلمون في الجماعة للجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند المطر، فصلاة السنن عند الجمع. قال النووي رحمه الله: والصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها، ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر، هذا الذي ترجحه النووي وموافق للأدلة، وكلامه في كتابه روضة الناظر روضة الطالبين، روضة الطالبين في المجلد الأول 402. وأيضا من المسائل التي تتعلق بالصلاة ولها علاقة أيضا بفصل الشتاء: كيف الأذان والإقامة عند الجمع، عند الاحتياج للجمع بين الصلاتين في الجماعة في المسجد بعذر المطر أو البرد الشديد؟ كيف الأذان والإقامة هما قولان، فجمهور أهل العلم وهو الراجح أنه يؤذن أذان واحد، ويقام لكل صلاة إقامة خاصة بها، ودليلهم حديث جابر رضي الله عنه كما عند مسلم 1218، يقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال الشافعي في الأم في المجلد الأول 106، وفيه الدلالة على أن كل من جمع بين صلاتين في وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى، وفي الآخرة يقيم بلا أذان. هذا كلام الشافعي رحمه الله. إذن لو احتاج الناس بسبب المطر وبسبب البرد الشديد واتفق أهل المسجد على الجمع بين الصلاتين لأخذ بهذه الرخصة، يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم فيكون أذان واحد، ثم يقام لصلاة الظهر ثم يقام لصلاة العصر أذان واحد وإقامتان، وهكذا إذا أرادوا الجمع بين المغرب والعشاء أذان واحد وإقامتان. أيضا من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس في فصل الشتاء بسبب البرد الشديد في صلاتهم تغطية الفم في الصلاة والسدل في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. تغطية الفم وهو التلثم يكون غالبا من شدة البرد في الشتاء، وقد يفعل في الصيف. والسدل قال ابن الأثير في النهاية في المجلد الثالث هو أن يلتحف بثوبه من شدة البرد، يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. هذا كلام ابن الأثير، هذا هو معنى السدل الذي جاء في الحديث نهى عن السدل في الصلاة، أن يلتحف بثوبه من شدة البرد ويدخل يديه من داخل ويركع ويسجد وهو كذلك تحت اللحاف تحت الثوب. وكذلك أيضا وضع الملابس كالمعطف ونحوه على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام، ويستثنى السدل في البرد الشديد. فالسدل في البرد الشديد يستثنى الالتحاف في الصلاة، الأصل فيه النهي في الأمور أو في الأوقات العادية، لكن مع شدة البرد بسبب المشقة يرخص في السدل، كما روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في آخر الحديث وائل رضي الله عنه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب، رأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. إذن كانوا يسدلون في صلاتهم بسبب البرد الشديد، فهذا استثناء. وهكذا أيضا تغطية الفم في الصلاة فيه نهي، كما جاءنا الحديث قبل قليل الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فعند البرد الشديد يجوز، هذه رخصة بسبب المشقة. وهكذا صلاة الاستسقاء أيضا غالب البلاد تقيم صلاة الاستسقاء في فصل الشتاء، فينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو طلب السقيا، وإما أن تكون صلاة الاستسقاء بأمر ولي الأمر أو أن يستسقي الإمام خطيب الجمعة يطلب السقيا من رب العالمين، اللهم اسقنا وهو على المنبر، إما بصلاة الاستسقاء وإما باستسقاء الإمام على المنبر يوم الجمعة. وهذه له أحكام، يرجع إلى أحكام الاستسقاء وجاءت الأدلة على ذلك. أيضا من باب المساجد فيما يتعلق بفصل الشتاء قطع الصفوف بسبب المدفأة، لأن من شدة البرد قد يأتي المصلون بالمدافع المدفأة في المسجد فيضعونها بين الصفوف لتدفئة المصلين، فلا يجوز وضعها بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، لأنها تقطع الصفوف. فإذا كان شرعنا نهى عن الصلاة بين السواري في المسجد لأنها تقطع الصفوف، قال الألباني رحمه الله: ومثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع الصف دون أن ينتبه لهذا المحظور إمام المسجد والمصلون. هذا كلامه في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول 562-92. إذا قطع الصفوف ينتبه لها في فصل الشتاء وعند البرد الشديد، لا توضع المدافع بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف. أيضا من جهل كثير من الناس تحدث فوضى ولغط عند الجمع بين الصلاتين بسبب جهل الناس بهذه الرخصة. قد يختلف أهل المسجد في الجمع بين الصلاتين وعدمه، فلا بد أن ينتبه أن المساجد لها حرمة ومهابة ومكانة لا يجوز رفع الصوت فيها، وهنا الإمام هو سيد الموقف، هو الذي يتحمل مسؤولية فعله بينه وبين ربه، فإمام المسجد هو الذي يقرر يجمع بين الصلاتين بعد أن يستشير الناس أو يرجع إلى المسؤول عنه. فإذا قرروا الجمع بين الصلاتين بسبب البرد فعلها الإمام، وعلى الناس أن يتبعونه بدون إثارة اللغط والفوضى في المسجد، والإمام مسؤول عن ذلك. فمن رضي بجمع الإمام فليجمع بين الصلاتين، ومن لم يرضى يصلي بنية النفل أو ينصرف صامتا هادئا من المسجد. أيضا من الأحكام الذي لابد من التذكير فيها في باب الصوم في فصل الشتاء أن يغتنم المسلم أيام الشتاء الباردة وقصر النهار وطول الليل، أن يغتنمه بالصوم، اكثار من الصوم في أيام الشتاء، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1922. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فينبغي للمسلم أن يغتنم فصل الشتاء بالاكثار من الصوم، صيام النافلة، يتزود للآخرة، فإن خير الزاد التقوى، ومن التقوى الصيام، والصوم فضله عظيم عند رب العالمين. أيضا من باب الأذكار أيضا في فصل الشتاء على المسلم أن يتعلم أذكار الاستسقاء إذا أقيمت صلاة الاستسقاء، يعني طلب السقيا من رب العالمين، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا. يتعلم هذه الأذكار وهي كثيرة في كتب الأذكار، وعند الاستسقاء يكثر من الدعاء ومن الاستغفار، فيقول الله عز وجل كما في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فعند طلب الاستسقاء على المسلمين أن يكثروا من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى رب العالمين، لعل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يغيثهم، وأن يتعلم أيضا المسلم من باب الأذكار في فصل الشتاء، يتعلم أدعية رؤية الريح كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وأدعية أخرى أيضا لرؤية الريح في كتب الأذكار، على المسلم أن يعتني بهذه الأذكار، وقد وردت أذكار خاصة. وهكذا الدعاء عند رؤية السحاب والمطر في فصل الشتاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، رأى ناشئا يعني غيما في أفق السماء، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، وإن مطر اللهم صيبا هنيئا. يقول إذا نزل المطر: اللهم صيبا هنيئا، وفي رواية: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد قبلهما بسند قوي، والرواية الأخرى: اللهم صيبا نافعا، صحت عند الإمام البخاري في الصحيح 1032 رقم الحديث. فهذه أحكام الشتاء في أبواب الطهارة وفي أبواب الصلاة وفي أبواب الصيام، وهكذا في أبواب الأذان والإقامة، وأيضا في أبواب الأذكار وأبواب المساجد، ينبغي للمسلم أن يعتني بها. وأيضا من الأحكام الشرعية أيضا لفصل الشتاء ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر الذي نزل من السماء. هذه سنة أيضا يغفل عنها كثير من الناس، وغالبا يكون في فصل الشتاء عندما ينزل المطر، فالمسلم يفعل هذه السنة، يحسر عن ثوبه، عن عاتقه، عن يده، حتى يصيبه المطر النازل من السماء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 898. أيضا في فصل الشتاء وإذا كثرت الأمطار تحدث بعض السيول والفيضانات في بعض البلاد وفي بعض الأراضي الهابطة النازلة، فيبتلى كثير من الناس بتخريب بيوتهم وطرقهم، بل منهم من يبتلى بالغرق نتيجة الفيضانات والسيول في فصل الشتاء. فإذا كان من غرق في هذه الفيضانات على دين وصلاح وحسن حال يرجى له الشهادة إذا مات غريقا، كما نص على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، وذكر منها الغرق، الغرق من مات غريقا مسلما على دين وصلاح يرجى له الشهادة. فهذا أيضا له علاقة بالأحكام الشرعية لفصل الشتاء. وهكذا في البرد الشديد أيضا في فصل الشتاء، فالبيوت يجب أن ينتبه إلى أمر، يجب أن يحذر حذرا شديدا من إبقاء المدافئ بأنواعها كافة مشتعلة حالة النوم، يوقدون المدافئ للتدفئة من شدة البرد وينامون ويتركونها مشتعلة، وهذا فيه الخطر، خطر الاحتراق أو الاختناق في الغرفة أو في الخيمة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار عند النوم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. قال ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث 6293 في صحيح البخاري، قال ابن حجر في المجلد 11، قال: قيده بالنوم، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال ابن حجر: قيده بالنوم لحصول الغفلة به غالبا، ويستنبط منه أنه متى وجدت الغفلة حصل النهي. انتهى كلامه رحمه الله. هذه بعض الأحكام الشرعية التي تتعلق بفصل الشتاء، يتبين منها أن ديننا وشريعتنا جاءت شاملة لكل حياة الناس، وبيان الأحكام الشرعية في جميع شؤونهم. وهذه بعض الأحكام التي تتعلق بالمسائل في فصل الشتاء. تنبيه، نختم بتنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة التي لها صلة بالموضوع بفصل الشتاء. وينبغي الحذر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وينبغي تنبيه الناس على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليحذرها الناس، فلا يؤخذ الدين من الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وهناك كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة انتشرت بين الناس، فلا بد من التنبيه عليها في جميع الأبواب. ومن الأبواب الأبواب الباب الذي يتعلق بأحكام الشتاء، بالأحكام الشرعية لفصل الشتاء، فهناك منبه على 5 أحاديث اشتهرت بين الناس، وهي تتعلق بفصل الشتاء، قد يتداولها بعض الناس في وسائل التواصل في فصل الشتاء، فينبغي الحذر والتحذير من هذه وبيان ضعفها حتى لا يعمل بها الناس، وحتى يحذروا من العمل بالحديث الضعيفة. حديث: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. قال أحمد عن أحد رواة هذا الحديث وهو عمر بن دراج، قال أحمد: أحاديث دراج منكرة. وذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الواهيات صفحة 501 هذا الحديث: الشتاء ربيع المؤمن، وهو من الأحاديث الواهية ضعيفة جدا. أيضا هناك حديث أيضا يتداوله بعض الناس، وخاصة بعض الخطباء الذين لا يتحرون ولا يفرقون بين الأحاديث الضعيفة وغيرها، حديث: لولا شباب خشع وشيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. هذا في إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك، متروك كما قال النسائي وهو ضعيف، ابن ضعيف قال الساجي رحمه الله. فالحديث أيضا موضوع. هناك أيضا حديث آخر: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب.
قال الألباني في تمام المنة صفحة 266 في سنده: إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك متهم بالكذب، راوي هذا أحد رواة هذا الحديث: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وهكذا حديث اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، هذا حديث موضوع باطل. اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، دليل بطلانه أن أبا الدرداء مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء وأبو الدرداء مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على بطلان هذا الحديث، وذلك ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة رقم 19. وهناك أحاديث أخرى أيضا تنتشر بين الناس، فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الأحاديث وأن يحذر الناس منها، فلا بد من العناية بالسنة والعمل بالأحاديث الصحيحة والمقبولة في جميع شؤوننا. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة في بيان بعض مسائل وأحكام فصل الشتاء، وينبغي على المسلم أن يتفقه في أمور دينه، وينبغي له أن يتعلم هذه الأحكام الشرعية لفصل الشتاء. فإذا أقبل فصل الشتاء علينا أن نعمل بهذه المسائل وهذه الأحكام الشرعية ليكون المسلم على بينة من دينه. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.